مجلسا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكر المصنف بأنه يمكن أن يستظهر الوجوب التكليفي للوفاء بالشرط مع عدم الإجبار بمن استدل على صحة الشرط بدليل المؤمنون عند شروطهم كالشيخ في المبسوط، فإن الشيخ في المبسوط استدل على صحة شرط الفعل بالمؤمنون عند شروطهم، وتقريبه الكلام بحسب ما أفاده المصنف بأن النبوي لا إشكال في أنه ظاهر في الوجوب، فمن استدل بالنبوي يظهر منه أنه يرى الوجوب التكليفي، وظهور النبوي في الوجوب تارة من حيث نفسه وأخرى من حيث القرائن، أما من حيث نفسه فبما تقدم تقريبه من أن ظاهر العندية تقتضي الوجوب التكليفي بأن يكون المؤمن مصاحبا لشرطه، فظاهر القضية هي الإنشاء. أما من جهة القرائن فتارة القرائن متصلة بناء على ما تقدم من وجود الاستثناء إلا من عصى الله كما تقدم تقريبه، وتارة بلحاظ القرائن المنفصلة وهو أن الإمام عليه السلام استدل على الحديث بوجوب الوفاء لإثبات وجوب الوفاء. إذا ظهور النبوي في الوجوب مما لا مساغ لإنكاره، بل الاستدلال بالحديث على صحة الشرط يتوقف ظاهرا على أنه هذا الحديث يدل على الوجوب، حيث استدل جمعون ومنهم الشيخ كما قلنا قبل قليل على صحة الشرط بدليل المؤمنون عند شروطهم، وهناك ملازمة بين دعوى الصحة وبين الوجوب، فلازم الاستدلال بالحديث على الصحة إثبات الوجوب، وذلك لأنه لو لم يكن الوفاء واجبا بل مستحبا كما ادعى المحقق الإيراني فإنه لا ملازمة بين استحباب الوفاء بالشرط وبين صحة الشرط، إذ قد نلتزم كما التزم جمعون بأن الشرط إذا كان فاسدا فإنه يستحب الوفاء به ولو من باب الوعد الابتدائي. إذن بناء على أن المؤمنون عند شروطهم لا يستفاد منه الوجوب بل غايته الاستحباب، فلا تنافي بين استحباب الوفاء بالشرط وبين فساده، فكيف تستدلون بدليل المؤمنون على الصحة؟ فهذا يعني لا بد من المفروغية عن دلالته على شنو؟ على الوجوب. خب إذن يقول الشيخ، مش اريد غرضه الكلام كله، يقول الشيخ إذا رأيت فقيها استدل بدليل المؤمنون عند شروطهم على الصحة بعدم وجوب الإجبار لا بد أن نستكشف أن النكتة في عدم وجوب الإجبار ليس هو عدم الالتزام بالوجوب التكليفي كما ادعاه الشهير في اللمعة في المطلب، بل أنه إنما يلتزم بعدم وجوب الإجبار مع بنائه على وجوب الوفاء تكليفا بالشرط فيكون نافعا لنا في المقام. إذن ذكرنا في المطلب بعبارة وبعبارة أخرى أن محل البحث في هذه المسألة كما عرفت هو المفروغية عن القول بالوجوب التكليفي، فبناء على الوجوب التكليفي هل يجب الإجبار أو لا يجب الإجبار؟ وأما بناء على عدم الوجوب التكليفي كما اختاره الشهيد في اللمعة فإنه لا يجب الإجبار من باب السعي بانتفاء الموضوع، لأن غاية ما يترتب على الشرط الخيار والسلطنة على الفاس، فلا وجوب تكليفي على المشترط عليه حتى يجوز للشارط أن يجبره. إذن لا بد في استفادة أي رأي من العبارات أن نفرض على أن هذا المجتهد هذا الفقيه ماذا يرى؟ يرى الوجوب. فيقول الشيخ إذا رأيت مجتهدا فقيها كالشيخ استدل بدليل المؤمنون عند شروطهم مع اعترافه بعدم الوجوب نكتشف أن باستدلاله بدليل المؤمنون عن شروطهم يسلم بأنه هناك وجوب تكليفي بالوفاء، فحينئذ اعترف بالوجوب التكليفي للوفاء حيث إنه لا يصح الاستدلال بدليل المؤمنون على صحة الشرط إلا بناء على القول بالوجوب، فكل فقيه استدل بدليل المؤمنون عند شروطهم على صحة الشرط فقد فرغ عن أن ظاهر دليل المؤمنون هو الوجوب، وإلا لو لم يفرغ عن الوجوب لا ملازمة بين المؤمنون عند شروطهم وبين الصحة، إذ قد يدل المؤمنون على الاستحباب ولا ملازمة بين استحباب الوفاء وبين كون الشرط صحيحا. ولهذا ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد يستحب الوفاء به فلا ملازمة بين الاستحباب وبين الصحة، فكيف يستدل بدليل المؤمنون على الصحة؟ إذن لا بد أن يقول بالوجوب. واضح النقطة؟ قال ويمكن أن يستظهر هذا القول، يا قول أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون عند شروطهم مع قوله بعدم وجوب الإجبار. واحد قد يتوهم إذا هو قايل بعدم وجوب الإجبار انتهينا من البحث، كيف تحتاج أن تستدل بالقول بالصحة بعموم المؤمنين؟ يقول آه، مجرد قوله بعدم وجوب الإجبار لا ينفع إلا إذا التزم بأن هناك وجوب تكليفي. كيف تستفيد الوجوب التكليفي؟ من الاستدلال على الصحة بعموم المؤمنون. من هو اللي استدل على الصحة بعموم المؤمنون شيخنا؟ قال كالشيخ، فإن الشيخ استدل على الصحة بعموم المؤمنين مع أنه يرى عدم وجوب الإجبار كالشيخ في المبسوط حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله الصحة استدل بها بدليل المؤمنون عند شروطهم. تلقى حد المقدمة الأولى أنه استدل على صاحب المؤمن. إنزين من قال أنه يقول بعدم وجوب الإجبار؟ قال الآن نقول ثم ذكر أن في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين الوجوب لأنه اعتق لأن عتقه قد استحق بالشرط وعدم الوجوب وإنما يجعل له الخيار. ثم قال والأقوى هو الثاني ثاني على وجوب الإجبار فهو ممن التزم بعدم الإجبار. النتيجة ما هي؟ تحققت كلتا المقدمتين. استدل على صاحب عموم المؤمنين مع قوله بعدم وجوب الإجبار. فهذا نستكشف أنه من القائلين بعدم الإجبار في مسألتنا وهو بعد المفروغية عن الوجوب التكليفي. فإن الشيخ أنا أعلم فانتهى الأبي بالشيخ من وين تستفدت أنه هذا يلتزم بالوجوب؟ يقول من جهتين من نكتتين. قال فإن ظهور النبوي في الوجوب يقول تارة ننظر إلى النبوي في حد دقق في العبارة تارة ننظر إلى النبوي في حد ذاته ونريد أن نستفيد الوجوب وتارة نريد أن نستفيد الوجوب من الملازمة بين الاستدلال بالحديث على الصح على الصحة. واللي غرضنا الرئيسي الآن بحثنا الثاني الأول ثاني لكن الشيخ العظام جاب الأول ثم ترقى وذكر الثاني. قال فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ظاهر حديث المؤمنون عند شروطهم الوجوب التكليفي كما بينا ذلك في تقريب الاستدلال بالحديث. ومن جهة القرائن المتصلة في قرينة متصلة بناء على هذا النقل المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله تذكرون. والقرائن المنفصلة ما هي القرائن المنفصلة؟ أن الإمام استدل بالحديث على وجوب الوفاء فليفي لها بشرطها فإن المؤمنون عنده شروطهم منفصلة استدلال بالإمام لأنه إنجيل المؤمنون عند شروطهم هذا الحديث طبقه الإمام على موارد الوجوب استدل به على موارد الوجوب الرواية الثانية في نفسها إذا استدلت بالمؤمنون عند شروط مصر قرينة متصلة نعم لكن يتمسك بالنبوي المشهور مصر قرينة منفصلة. والمنفصلة مما لا مساغ لإنكاره بل من احتاج إلى القرائن المنفصلة والمتصلة وحضور الحديث في نفسه بل هو الذي هو الغرض من البحث بل الاستدلال بالحديث على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد استدلوا بالحديث على صحة الشرط ومن تبعه أيضا من تبعه في وين في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب من الحديث إذ لا تنافي حينئذ يعني لو لم نقل بالوجوب فلا تنافي حينئذ بين استحباب الوفاء بالشرط وفساده فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع على صحته. هنا ذكر الأعلام نكتة في هذه العبارة في هذا المطلب ظاهر العبارة استظهر جمع من عبارة المصنف أنه يرى أن استحباب الوفاء لا يستلزم صحة الشرط كما ذكرنا حيث لا ملازمة بين دعوى أن الحديث يستفاد منه الاستحباب وبين صحة الشرط وإنما الملازمة بين وجوب الوفاء وصحة الشرط فظاهر كلامه كما أو لعله صريحه أن استحباب الوفاء لا يستلزم صحة الشرط هذا إنما يتم عدم الاستلزام لو قلنا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. ولهذا قال ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد. وهذا إنما يتم لو قلنا الشرط الفاسد لا يفسد العقد كما هو رأي الشيخ الطوسي. أما دقق في المطلب شيخنا، أما لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد فاستحباب الوفاء يمكن أن يكون دليلا على صحة الشرط. إذا قلنا أن الشرط الفاسد يفسد العقد فاستحباب الوفاء يمكن أن يكون دليلا على صحة الشرط، فنقول الاستحباب يمكن أن يكون دليلا على صحة الشرط. شلون؟ ولم يبين المصنف ما هي النكتة في ذلك. إذا عيد الدعوة عشان تركز وياي. إذا الشيخ الأعظم ظاهر عبارته أن استحباب الوفاء لا يستلزم صحة الشرط. متى يتم؟ إنما يتم لو قلنا الشرط الفاسد لا يفسد العقد كما هو رأي الشيخ الطوسي. أما لو قلنا الشرط الفاسد يفسد العقد فاستحباب الوفاء يمكن أن يكون دليلا على صحة الشرط، وحينئذ إذا يمكن أن يكون دليل على صحة الشرط فإذا استدل بدليل المؤمنون عند شروطهم على الصحة فإنه لا يلازم أنه يرى الوجوب، إذ لعله يرى الاستحباب. فما ينفعنا في هذا المقام؟ إنما ينفعنا في عدم إفساد الشرط الفاسد. ولهذا قيل هالعبارة، شوف العبارة مرة ثانية. بل الاستدلال بالحديث على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد لما يحفظ إجماله، يعني لابد أن تلتزم بأنه الشرط الفاسد لا يفسد. هذا يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب. أما لو قلنا الشرط الفاسد مفسد فإنه القول بصحة الشرط، أصحاب القول بأنه الاستدلال بالمؤمنون عند شروطهم لا يلازم القول بالوجوب بل يتناسب مع الاستحباب. ولم يبين المصنف وجه ذلك، وقد تصدى بعض المعلقين على الكتاب في بيان لماذا يكون بناء على إفساد الشرط الفاسد القول باستحباب الوفاء يقتضي القول بصحة الشرط. ما هو الوجه في ذلك؟ ذكروا وجوه، أذكر أحد الوجوه، منها أنه إذا كان الشرط الفاسد مفسد فلا يوجد هناك عقد لفساد على عقد بفساد الشرط، فلا عقد أصلا، وإذا انتفى العقد فلا وجود للشرط لأن الشرط التزام في ضمن الالتزام. فإذا بنينا على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد فلا يوجد عقد فلا وجود للشرط التابع لشنو؟ للعقد. فإذا قلنا لا يوجد عندنا شرط فلا معنى لاستحباب الوفاء بالشرط لعدم موضوعه، أعني الشرط. فإذا قيل باستحباب الوفاء نستكشف أن الشرط صحيح صحيح صحيح. متى ما قال أنه يستحب الوفاء يعني لابد أن يفرض أن الشرط صحيح، إذ لو كان الشرط فاسد لفسد العقد، وإذا فسد العقل لا معنى لوجود الشر، فلا معنى لوجود شيء يسمى استحباب الوفاء بالشرط. واضح النقطة إن شاء الله. إذن لأجل ذلك وغير في نقاط أخرى أيضا، لأجل ذلك قيد المصنف أن الملازمة بين الاستدلال بدليل المؤمنون عند شروطهم على صحة الشرط وبين إرادة الوجوب بناء على عدم إفساد الشرط الفاسد. أما لو قلنا بماذا بإفساد، إذا قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فقد نلتزم بأنه الشرط صحيح، ولكن هذا من باب الاستحباب، فإنه لا معنى للاستحباب إلا إذا فرض أن هناك عقد فهناك شرط. هذا جملة محترضة ومحترضة، جملة محترضة. الغرض من المهم من هذا العطلب أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول بأن من يستدل بدليل المؤمنون عند شروطهم على إثبات صحة الشر نستكشف منه أنه يريد الوجوب. هل هذا الاستكشاف مطلق أو مبني على عدم إفساد الشرط للعاقل؟ خب انتهينا من العبارة. بيسألك شيخ حسين بعدين طلبتك ليش قالوا على عدم إفساد الشرط، أو أنت أسأله عشان تريح روحك.
نعم؟
موجود؟ سؤال ما أخف طول عليك شيخ. أنت ثم إن الصيمري في، خلنا نقرأ العبارة ما فيها شيء. ثم إن الصيمري، ما هو الصيمري؟ سلمى باد. سلمى باد مفهوم؟ شيخ مفلح الصيمري سلمى باد. ثم إن الصيمري في غاية المرام، ما طبع الحين مخطوط صحيح؟
لا
مطبوع
في لبنان.
طبع طبع؟ متى طبع؟ من زمان لو؟
زمان.
محقق
ما شفناه
تحقيق.
ها
الشيخ يقول بتحقيق، يقول ما شفناه
تحقيقه.
لا ما أسأله، مو
كم مجلد؟
أربعة.
ثم إن الصيمري في غاية المرام، قرأوا حياة الصيمري فيها كثير، يعني فيها له مقامات عديدة. في غاية المرام، ها؟ قال لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق لأنه غير مخالف للكتاب والسنة فيجب الوفاء به. قال إذن، قال بوجوب الوفاء بالشرط. قال وهل يكون حقا لله الشروط ترجع إلى حكم شرعي فتكون حق لله، أو أن العتق حق للعبد الذي اشترط عتقه، أو أنه حق الشرط حق للشارط وهو البائع؟ قال يحتمل الأول أنه حق لله، إلى أن قال ويحتمل الثالث أنه حق للبائع، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير. ليش؟ لماذا يا أيها الصيمري؟ من أين استظهرت أن مذهب العلامة هو أنه حق للبائع؟ قال لأنه، اللي هو العلامة، استقرب فيهما، يعني في القواعد والتحرير، عدم إجبار المشتري على العتق، وهذا يدل على أنه حق للبائع، كأنه يرى ملازمة مطوية محمودة أنه إذا كان هذا حق للبائع فلا إجبار، واضح؟ إذا كان حق للبائع فلا إجبار، حق للبائع حق للشارط، واضح؟ ما دام حتى لو قلنا أنه حق للشارط هذا الحق لا يولد جواز الإجبار، غايته سلطا على الفاسخ. الغرض من هالعبارة أنه فارغ عن دعوى الملازمة بين دعوى أنها حق للبائع وبين عدم إجبار المشتري على العتق. وعلى القول بأنه حق لله، حقوق لمن اللي طلبها؟ الحاكم الشرعي. يكون المطالب للحاكم ويجبره مع الامتناع. أنت ترفع أمرك إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يجبره. ولا يسقط بإسقاط البائع بناء على هذا الاحتمال. ليش؟ لأنه حق الله، بناء على أنه حق الله، ما له علاقة بأنه البائع أسقطه أو لا يسقطه. واضح إن شاء الله. فلو أسقطه البائع لا يسقط، لأنه ليس حقه حتى يسقط بالإسقاط، بل هو من قبيل حق، من قبيل الحكم، حق حق الله سبحانه وتعالى. وعلى القول بكونه للبائع يكون المطالب له ويسقط بإسقاطه، لأن الحق له، مقتضى الحقية أن له المطالبة وله الإسقاط. له المطالبة بس، ولكن لا يستطيع أن يجبر، ولا يجبر المشتري. خب، ومع الامتناع، قلت يطالب، طالب ما له حق يجبره. خب، طالبه ما أعطى إياه. قال ومع الامتناع يتخير المشتري خيار بين الإمضاء والفاسخ. وعلى القول بأنه للعبد يكون العبد هو المطالب بالعتق. من اللي يطالب؟ العبد. العبد هو الذي يطالب بالعتق. ومع المولى ما يقبل يعتقون شيخ، العبد اللي يطالب. ويكون هو المطالب بالعتق، ومع الامتناع لو طالب ما أدى يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك. إذن الكسب، كسب العبد قبل العتق لمن؟ وكسبه قبل العتق للمشتري على جميع التقدم ملكه. باعه، قال أبيعك العبد بشرط أن تعتقه. المشتري ملك، ملك من؟ ملك العبد. فكسب العبد ملك لمولاه، وهو من؟ وهو المشتري، إلى أن يعتقه. لو عصى ولم يعتقه تحققت منه معصية، لو امتنع، لو ماطل، بالنتيجة ما دام وما زال هذا العبد عبدا لمولاه، أعني المشتري، فكسبه للمشتري. انتهى. قال وظاهر استك، من وين فهم الصيماري أن مذهب العلامة، واضح أن مذهب العلامة أنه حق البائع؟ قلنا وظاهر استكشافه مذهب العلامة، هو مذهب العلامة أنه حق للبائع عن حكمه بعدم الإجبار. هل شرحت أنا حيث إنه استظهر أن رأي العلامة حق البائع من قوله بعدم الإجبار؟ كان هناك ملازمة يدعيها الصيماري. ما هي الملازمة؟ أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط اللي هو البائع لا كلام ولا خلاف، كأنه في عدم الإجبار عليه، وكأنها لملازمة مطوية. وهو ظاهر أول الكلام السابق أيضا لقرأنا في التذكرة، التذكرة، لكن قد عرفت قوله أخيرا، لأن في التذكرة قلنا يا أمس قرأنا العبارة في التذكرة، صحيح؟ وش قال؟ وإن امتنع أجبر، إن قلنا أنه حق لله. يعني إنما نقول بجواز الإجبار إذا كان حقا لله، أما لو كان حقا للبائع فلا نقول بجواز الإجبار. قال لكن قد عرفت بعد ذلك، هذا يقول وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة، لكن قد عرفت قوله أخيرا، والأولى أنه له إجباره عليه، وإن قلنا إنه حق للبائع. فإذا عبارة العلامة في صدرها تتناسب مع ما ذكره الصيماري من الملازمة. أما إذا لاحظنا ذيلها فقد التزم من العلامة أنه بالرغم أنه حق للبائع إلا أنه مع ذلك سلم بالإجبار بالإجبار. بعضهم استشكل على كلام الشيخ وقال أن كلامه الأخير ناظر إلى شرط النتيجة مو إلى شرط الفعل، ناظر إلى الوكالة والرهن لا إلى العتق الذي هو شرط الفعل. فبعضهم فهم من كلام العلامة في ذيل كلامه عندما ذكر كلام الشافعي بعدين دخل في شرط النتيجة، شرط الرهن، شرط الكفيل، فلهذا ناظر إلى شرط النتيجة. وقد وقع الخلاف في الاستظهار في عبارة التذكرة، هل أن منظوره في ذيل الكلام إلى شرط النتيجة أو أنه ناظر إلى ما يشمل شرط الفعل؟ واضح إن شاء الله؟
يجبر على شرط النتيجة
تسليم، كتسليم المبيع لأن ملكه، ولهذا هو مثل
تسليم المبيع مو شرط النتيجة،
لا كتسليم المبيع يجبر على التسليم بس يقول يجبر على الآثار، يقول أنا الآن دخل في ملكي ببركة شنو؟ فأنا أجبرك على الأداء على التسليم كما يجبر على تسليم الثمن الذي ملكه بالمعاوض، ولهذا هو نظر على ذلك بتسليم شنو؟ الثمن معجلا. قال والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع كما لو شرط تسليم الثمن معجل لأن الثمن يملك بالعقد فاشترط عليه التسليم. راجعوا كلام العلامة، وهي مسألة جانبية مو مهم الآن، هي أقوال. وما أبعد ما بين ما ذكره الصيماني وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك، شنو الذي ذكره في جامع المقاصد حتى نرى وجه الأبعدية؟ وما أبعد ما بين ما ذكره وما ذكره جامع المقاصد والمسالك من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء ما ندعي جمع المقاصد فلا كلام في ثبوت الإجبار، مع أن الصيمري قال فيه خلاف، هل هو حق للبائع؟ هل هو حق للعبد؟ هل هو حق لمن لله؟ ذكر أن المسألة في احتمالات كم؟
ثلاثة
وفيها خلاف فيها عركة. أما جامع المقاصد وقل إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، حيث قال عجيب هالكلام من وين جايب لنا شيخنا العظم هالعبارات؟ قال واعلم، هذه عبارة من؟ هذه عبارة جامع المقاصد. قال واعلم أن في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين، أحدهما العدم لأن للبائع طريقا آخر للتخلص وهو الفاس، من الأقرب لأدلتهم الآن أنا أقرب عبارات هنا، والثاني هذا محل الشاهد الثاني له ذلك، له شنو؟ له الإجبار. ليش له الإجبار؟ لظاهر قوله أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله. شو تستفيد من العبارة؟ يعني أنه من يرى وجوب الوفاء يقول بوجوب الإجبار. قال فضل علي بظاهر قوله أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله وهو الأوجه، والأوجه أن له الإجبار لأنه يجب الوفاء. وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء مستدلا له بأصالة عدم الوجوب الوفاء، أين محل الشاهد؟ والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط واستدل له بعموم الوفاء بالعقد، الأمر بالوفاء بالعقد والمؤمنون عند شروطهم. ناقش الشيخ العظم لم يذكر هنا مسألة الإجبار، يا شيخنا هنا في المسالك جعل احد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء صحيح مستدلا باصاله عدم وجوب الوفاء، والقول الاخر وجوب الوفاء. هذا له علاقه باي مساله؟ باي بحث؟ بحث المساله السابقه، المساله الاولى. احنا بحثنا في مساله ثانيه ما له علاقه بالاجبار. هذا المطلب، هذا المطلب له علاقه للخلاف المذكور في المساله الاولى، وظاهره ظاهر من مسالك وحدة الخلاف في مسألتي. هذا الظاهر، من الظاهر ما معلوم، مو واضح. وحدة الخلاف لأنه مو ناظر لمسألة الإجبار. وظاهره وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الإجبار. عشان ما بحث مسألتين، إذا قلت بوجوب الوفاء تقول له السلطنة على الإجبار، إذا قلتم بعدم وجوب الوفاء فليس له السلطنة. هذا كلام من؟ هذا كلام لصدر الشيخ من المسالك وجامع المقاصد. أما الصيمري بيبتها فتاق، ظاهره الاتفاق على وجوب الوفاء، وإنما النزاع في مسألة الإجبار. قال: كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء بل وعلى عدم الإجبار فيما كان حقا مختصا للباء، مع أن العلامة قال مختص للباء قال في إجبار. إذا العبارات شنو شيخنا العظام؟ شنو بيقول الشيخ العظام؟ العبارات مقاربة في المقام، كل واحد يقول شيء. والأظهر من كلم في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في كلتا المسألة. يا مسألة قد نقول بأنه يجب، بل يجب الوفاء ومع ذلك لا يجب الإجبار، وقد نقول بعدم وجوب الوفاء وقد يدعي، بل أصدق، وقد نقول بوجوب الوفاء وبوجوب الإجبار، وقد يحصل التفصيل أيضا بين القائلين بوجوب الوفاء بين كونه حقا للبائع، حقا للمشتري، حقا للعبد مثلا في العتق. أنا علاقة شيخنا بالعبارات، أنت شنو تقول وكيف كان؟ اترك عنك العبارات، تقول ارجع إلى الأدلة، ما هي، ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ اختار الشيخ الأعظم ما اختاره جامع المقاصد أن الشارط له الإجبار، واستدل على ذلك فيما ذكره هنا. هل هما، وقد وقع الخلاف بينهم، هل هما وجهان كما أصر عليه المحقق الإصفهاني أو أن هذا وجه واحد؟ يأتي البحث إن شاء الله لمختلف العبارات وتوضيحها غدا في الأدلة، يوم قال بل في الأدلة على المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اليوم بحث العبارات، بحث المتون.